أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فموضوع اليوم سورة الصافات، وهي سورة مكية وآياتها 182 آية. وطبيعة القرآن المكي أنه يركز على العقيدة بمناهج مختلفة، يعني العقيدة إما بالتأمل في الخلق أم استعراض قصص السابقين أو نفي بعض الخرافات القديمة. وهذه الصورة المباركة يعني تؤكد على توحيد الله سبحانه وتعالى من بطلايا، كما تؤكد على حتمية البعث، يعني تصف الجنة، تصف نعيم الجنة، عقاب أهل النار، وتنفي الشرك بصور مختلفة. والصافات وصف الملائكة، والصافات صفة، فالزاجرات ذكرة، فالتاليات ذكرة، كل ده وصف للملائكة. ويأتي هذا الوصف بصيغة القسم، الله يقسم، والله غني عن القسم لعباده، الله يقسم بالملائكة، ولله أن يقسم بما يشاء من خلقه على التوحيد، يعني إن إلهكم لواحد، يعني يقسم ربنا تبارك وتعالى بملائكته على وحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه. وبعدين يؤكد هذا المعنى بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والقرآن يذكر هذا المعنى في 20 موضع، رب السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا أن هذه إشارة إلى مركزية الأرض من السماوات لم يعني يستفد بها أي من المفسرين السابقين. هذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات، وهذا أمر لا يمكن للإنسان أن يصل إليه، لأننا يعني إنسان على سطح الأرض نرى جزء محدود من السماء. ولذلك يعني لو لم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى أنه خلق 7 سماوات، ولو لم يقل هذه البينية أو لم يشهد هذه البينية في 20 موضع من القرآن الكريم ما وصلنا إلى هذا التحقيق أبدا. رب السماوات والأرض وما بينهما. يستشهد بهذا على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فقل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني زينة السماء الدنيا الكواكب. ويعجب الإنسان يعني لماذا ذكر الكواكب، يعني نجوم أكبر وأعظم من الكواكب بملايين المرات، لكن لكي لا يقول إنسان إن في أراضي في السماوات الأخرى كما قال بعض المفسرين، يعني تصور الأرضين 7 لأن 7 كواكب في كل سماء أرضها، وهذا غير صحيح، لأن النجوم والكواكب في سماء الدنيا فقط، يعني السماوات الأخرى لها زينة لا يعلمها إلا رب العالمين. فقال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه أطلت السماء أطلت يعني فخلت، أطلت السماء أطلت وحق لها أن تأط، يقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، يعني بحكم أنه موصول بالوحي معلم كتب الخلق في الأرض. فيقول صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطلت السماء أطلت وحق لها أن تأط، يعني فخلت أسماء، فخلت بما فيها من الملائكة من الأجرام من البناء الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى فيها. أطلت السماء أطلت وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون أنا أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني يورينا يعني معلوماتنا محدودة جدا، وهو صلى الله عليه وسلم بحكم نبوته يرى ويسمع ما لا نراه نحن ولا نسمع. الصورة تنتقل بعد ذلك إلى قضية حفظ السماء. يعني كان الشياطين يعني يحاولون يصلحون إلى السماء يسمعون حديث الملائكة مع بعضهم البعض، وكما أشرت أو أشرت حديث الرسول السماء مليئة بالملائكة والأطلس تخلت، يعني يقول وحفظا من كل شيطان مارد. يعني هذه الكواكب عندما تنتجر تتحول إلى شظايا، الشظايا دي يعني جعلها ربي وسيلة لمقاومة محاولة تسمع الشياطين. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. دحورا يعني مقهورين مذلولين، يعني يردوا مقهورين مذلولين، ولهم عذاب متصل عذاب شديد متصل. إلا من خطفت خطفته فأتبعه شاهب فاقد. يعني الكوكب إذا انفجر يتحول لشظايا صغيرة مخففة حجم من الصخور، يعني يقذف بها الجن حتى لا يسرقون السمع، لأن كانوا يضحكوا على الناس. يعني الجن يحمل هذا إلى كاهن، والكاهن يظل بهذا الكلام عدد كبير من الناس. ومن هنا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله فطبخ لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال يا رسول الله نسألهم فيصلحون، قال إنما يرخهم الجن، يعني ليس صدقا وليس مع المصحيح، إنما يفخهم الجن. إلا من خطأ خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاخر، يعني شهاب يختلق يعني نسافة هذه السرعة هائلة. فاستفهم فهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. يعني رب العالمين يقول أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني خلق الناس خلقوا من طين، يعني طين لازم يعطيه الناطق، فبوضع بساطة خلق الإنسان. أما السماوات والأرض شيء ضخم جدا، يعني لما تتخيل أن قصر السماء الدنيا الجزء المعروف من السماء الدنيا يتجاوز 15,000,000,000 سنة ضوئية، وسنة ضوئية طبعا مسافة هائلة جدا 9.5 مليون كيلومتر، فيعني يكون شيء رهيب. فيقول رب العالمين في ترتيبهم وهم أشد خلقا أما خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. يعني خلق الإنسان من عملية بسيطة للغاية، أما خلق يكون فشيء أعظم وأكبر وأشد من خلق الإنسان حتى لا يغتر الناس. فإن عجبت واسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني ينتقدون يعني يسخرون يعني يتندرون. يعني الإنسان عنيد للغاية. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يقصدون عملية البعث بعد الموت. يعني دائما الإنسان المعاند كان يستكثر إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا مبعوثون خلقا جديدا. يعني وقلنا من مشاكل الإنسان أنه يقيس على الله بمعايير البشر، يعني لابد لنا أن نفرق تماما بين قدرات البشر وقدرات رب العالمين. لازم يعني بوابة الإسلام مش بس التوحيد، إنما اليقين بأن الله سبحانه وتعالى مغاير مغايرة كاملة لجميع خلقه، فلا يجوز أن نقيس على الله بمعايير البشر. والذي أضل كثيرا من الناس أنهم حاولوا القياس على الله بمعايير البشر، فكانوا يستطيعون دائما عملية البعث. يعني بعد أن يموت الإنسان ويتحلل جسده إلى تراب، يعني يستطيعون تماما عملية أن يعود هذا إلى الحياة، وينسون أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون وأنتم أذلاء، يعني رغم أنوفكم ستضعفون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يوم الفصل يعني يوم الحساب، يوم القيامة، نعم يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ثم الناس يستغرب يعني كثير من الحالات يكون الزوج عاصي وزوجته صالحة مستقيم أو العكس. يعني ليه بيقولنا أزواجهم؟ ليس المقصود هنا زوجية الارتباط يعني بين الرجل والمرأة، زوجية الشكل السلوك يعني وأمثالهم يعني من الضالين من البعيدين عن الحق. فهنا حتى لا يلتبس الأمر على الناس، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، الأصنام أو الكواكب أو النجوم أو السلطان إلى آخره، وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. وهنا طبعا هدوهم للسخرية، يعني الهداية دائما تكون للشيء الصح، أنهم يقودوهم إلى النار، فقل فهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. بعدين يقول ما لكم لا تناصرون، بيكلم الكفار والمشركين الذين كانوا يتعاونون على المعصية. يعني ماذا يملك أحدهم للآخر في هذا الموقف، موقف الحساب وقف الحشد، لا يملكون شيئا. بل هم اليوم مستسلمون، لا يملك الإنسان في الآخرة أي سلطان، لا سلطان مال ولا سلطان حكم ولا سلطان جاه ولا سلطان قوة، لا يملك شيء. بل هم اليوم مستسلمون. وأخبر بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. طبعا بيتعاتب الناس، يعني من أضل من، طبعا لكن العتاب لا يفيد في لحظة لا قيمة لها. وما كان عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني لا يريدون أن يعترفوا لله بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، ويروا ذلك بينا واضحا في يوم البعث. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شرفه الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يستكبرون وهو يعظهم بالآخرة وفي أحوالها وما فيها مسؤوليات، يقول شاعر مجنون، شرفه الله لم يكن شاعرا ولم يكن مجنونا، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هو ختم الأنبياء، فيعني صدق كل الأنبياء وكل المرسلين السابقين لأنهم جميعا بعثوا برسالة واحدة. إنكم لذائق العذاب الأليم، خاطب هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين، قل إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وينزفون. يعني بيقارن ما بين وضع أهل النار وأهل الجنة في هذه وضع هذه الصورة المباركة، يعني أهل الجنة منعمون مكرمون وأهل النار يعني أهل الله مستضعفون. وقلوا عندهم قصرهم طرفعين كأنهن بيض مكنون، يعني بصف حريات الجنة مما ينعم الله به على أهل الجنة إن شاء الله. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما عنا لمدينون، يعني لمحاسبون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال فالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين. لتردين يعني تخلفني، يعني أنت بيقول له كدت أن تهلكني، ولولا نعمة من ربي لكنتم من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعذبين. إن هذا لهو القول، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. قارن أيضا ما من وضع أهل الجنة وضع أهل النار في مطلع هذه الصورة المباركة، بعد أن تحدث عن ثقل السماء بعدد الملائكة المهول ما في أربعة أصابع إلا هو ملك قائم أو راكع أو ساجد لعبد ربه. إنها شجرة تخرج مثل أصل الجحيم، الزقوم الله يجيرنا من صعوبته، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا له حديث عجيب يقول أن الله سبحانه وتعالى في يوم الحساب ينادي على آدم، قل يا آدم أخرج بعث النار، فينتهج يقول يا رب وما بعث النار، يقول من كل 1999، يعني الناجون في الآخرة 1 في 1000 لا تعد ذلك، يقول آدم أخرج بعث النار. فالموقف هذا موقف مش سهل، يعني موقف صعب ربنا يهونه علينا جميعا. ولقد ضلوا قبلهم أكثر الأولين غريب السابقين ضلوا ضلال بعيد، ولو أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم الواجبون. بعد هذه المقدمة التي تؤصل لوقف أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وقت الحساب وقت مهول للغاية، ينتقل لاستعراض قصص بعض الأمم السابقة ورينا به. قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، المنذرين إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. طبعا قصة نوح معروفة وذكرناها عدة مرات في الصور السابقة، ولكن نذكركم بقضايا محددة. يعني أن الطوفان لم يعم الكرة الأرضية بالكامل، الطوفان كان محدودا جدا لأنه لم يكن على وجه الأرض إلا قوم نوح وكانوا في العراق، ولذلك آفات الطوفان محدودة بالهجرة والفرات والتلال المحيطة بهما من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي. يعني مش عم الكرة الأرضية بالكامل وعلى قمم الجبال بعشرات الأقدام كما يقول العهد القديم، لا، كان الطوفان عقابا لقوم نوح فقط فلم يكن يعم الكرة الأرضية بالكامل. ولذلك يقول وقيل أرض ابلعي ماءك وسماء أخرعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجوري وقيل بعدا قوم الظالمين. يعني ربي يقول أن السفينة رفت على جبل اسمه الجودي، العهد القديم إلى يومنا هذا يقول أن السفينة رفت على جبل اسمه أرارات، وقلنا أرارات جبل بركاني صار في زماننا عدة مرات، ولو كانت سفينة رفعت عليه لاحترقت. والقرآن يؤكد أننا سنكشف هذه السفينة وسيكون ذلك دليل على صدق القرآن الكريم وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يعني وقيل أرض ابلعي ماء أخي وسماء أقرعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وتم كشف السفينة سنة 1948 ميلادي على جبل اسمه الجودي كما جاء في القرآن الكريم. ولو أن هذا الكشف عند غير المسلمين والله يهز به الدنيا، يعني دليل يعني قائم على صدق القرآن الكريم وعلى تزوير العهدين القديم والجديد. فقصة نوح يعني قصة يعني من القصص القرآني العظيم ومن أقدم القصص التي جاء في القرآن الكريم، لأن لم يكن بين آدم ونوح إلا إدريس عليه السلام، وإدريس معلومات معنه محدودة جدا. فيعني أقدم نبي من أولي العزم من الرسل كان نوح عليه السلام. فيقول ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ذريته يعني ذريته وذرية من نجا معه يعني للجمع يعني الكل طبعا ينسبون إلى نوح عليه السلام. ولذلك سمى نوح الأب الثاني للبشرية يعني آدم الأب الأول ونوح الأب الثاني للبشرية. فكل البشر عربية الأرض الآن من ذرية نوح والذين نجوا معه على السفينة. فلقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين يعني أوجد القصة في هذه الآية القليلة قصة فصلت في آية أخرى كثيرة. وينتقل من نوح عليه السلام لقصة إبراهيم مباشرة يعني أن إبراهيم كان من أهم وأعظم الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح عليه السلام. وطبعا الفرق الزمني كبير يعني بين نوح وبين إبراهيم يعني على أقل 10,000 سنة لأن نوح كان في القرن الهجري 30 قبل الميلاد يعني 3000 قبل الميلاد إلى حوالي 2000 قبل الميلاد 30,000 قبل الميلاد إلى 20,000 قبل الميلاد 30,000 إلى 20,000 قبل الميلاد. فإبراهيم جاء من 20 و18,000 قبل الميلاد. ففي فترة زمنية طويلة يعني بين نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. في قصة إبراهيم عندنا عدة مواقف الحقيقة لم نستعرض قصة كاملة قصة طويلة إبراهيم عليه السلام. لكن من أهم المواقف ادعاء اليهود والنصارى أن ذريح كان إسحاق وهذا صحيح يعني ذريح كان إسماعيل عليه السلام. ومن ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يعني يقول أنا ابن ذبيحين يعني ابن ذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام وذبيح الثاني أبوه عبد الله. نعم يقول أنا ابن ذبيحين يعني أننا حفيد من سلالة ذبيحين. في العهد القديم إلى وقتنا الحالي يذكر اليهود والنصارى أن إسماعيل ولد وإبراهيم عمره 86 سنة وأن إسحاق ولد وإبراهيم تعدى 100 سنة. ما يقولوا اذبح ولدك وحيدك بنص عنده هكذا يعني مين ليس أحد غير إسماعيل عليه السلام اذبح ولدك وحيدك ابنك الوحيد هو يا إسماعيل عليه السلام. فذبيح إسماعيل وليس إسحاق. وللأسف الشديد كثير من كتب التفسير يعني انطلع عليهم التزوير اليهودي أن يقولوا أن الذبيح هو إسحاق. حتى التفسير الفيدي هذا يقول إسحاق ويعني عالم كبير يعني قام به يعني يقول إسحاق. أما ما في دليل إسحاق أبدا يعني لا في نظر القرآن ولا حتى عند اليهود والنصارى. فالعبرة الكبيرة في قصة إبراهيم عليه السلام التأكيد على أن كما وردت هنا في سورة الصافات أن ذبيح كان إسماعيل عليه السلام قلنا الله من جاء وإن من شيعته إلى إبراهيم وشيعته مش ضروري ذريته يعني من الطائفة المؤمنة الموحدة القائمة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم يعني إبراهيم بدأ التعرف على الله سبحانه وتعالى من النظر إلى الكون. ومن هنا نقول أن النظر إلى السماء كما يسميها القرآن الكريم القرآن لم يستخدم كلمة الكون أبدا يستخدم السماء والأرض أو السماوات والأرض لأن كلمة الكون فيها يعني معاني مختلفة كثيرا عن هذا التحديد السماوات والأرض. فبدأ بالنظر في السماء ونظر في النجوم، ويعني تعرف على طلاقة القدرة الإلهية من تأمله في النجوم. فنظر طرفا في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فرأى إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فرغى عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. يزفون يعني مسرعين، يعني مقبلين يعني لهفة شديدة. يعني علموا أن إبراهيم حطم الأصنام في معابدهم فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون، أنا أي منطق هذا أن أعمل تمثال بإيدي وأن أسجد له من دون الله سبحانه وتعالى؟ أقول له أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به حيلا فجعلناهم الأسفلين. طبعا معروف قصة أنهم حفروا يعني حفرة كبيرة في الأرض وملأوها بالنيران، وبعد أن تعجلت النيران حطوا إبراهيم عليه السلام على شيء ودفعوا به إلى هذه النيران، فبقى إبراهيم يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان هذا من التي أظهرت الناس الحضور ودفع ببعضهم أن يؤمنوا بنبوة إبراهيم عليه السلام. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابن له بريانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. هنا الموقف يعني كان لسه ما عندوش أولاد وبلغ من الكبر عتية، فبدأ يدعو ربه أن يهبه ذرية صالحة. قال رب هب لي من الصالحين، دعوة إبراهيم استجيبت بالحال، فقال فبشرناه بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي يعني بلغ 13 سنة أصبح قادر على أن يصاحب أبوه في عمله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي فأنا تؤمر فتجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتب له للجبين، يعني وضع خده على التراب، يعني تله يعني أماله، يعني من تل يعني الهضبة الصغيرة هو تل، تله يعني وضع خده على التراب. فلما أسلم وتله الجبين وناداه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق. شوف روعة القرآن الكريم بعد أن روى عملية الذبح بالكامل قال وبشرناه بإسحاق. والعهد القديم إلى الآن يعني يدون، وأنا عندي أرقام الفقرات العهد القديم يدون أن إسماعيل عليه السلام ولد وإبراهيم كان سنه 86 سنة وإسحاق ولد وهو قد تجاوز 100، يعني على الأقل كان إسماعيل 14 سنة لما ولد إسحاق، فلا يمكن أن يكون ذبيح هو إسحاق، لا يمكن. هنا هذا التفسير يقول وقيل هو إسحاق وإليه ذهب أهل الكتابين. طب أذكر هذا ليه؟ يعني ما له معنى؟ يقول على الراجح أنه إسماعيل، لا هو المؤكد، مش الراجح، المؤكد أنه إسماعيل، ذبيح إسماعيل بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ابن ذبيحين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فتنتقل الآيات إلى سيدنا موسى عليه السلام، أن الفترة الزمنية بين يعني إبراهيم وإسحاق إسماعيل وإسحاق وبين موسى فترة طويلة عشرات الآلاف من السنين، يعني لكن هكذا القرآن يعني يختار القصص الذي يتناسب مع سياق الصور. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وأتيناهم الكتاب المستبين، وهديناهم الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وقلنا في قصة موسى عليه السلام يعني ما دونه القرآن الكريم وما يعني يجب أن يذكر كل مسلم ومسلمة، موضوع نجاة فرعون. قلنا موسى كان له فرعونان، فرعون للطهار وهو رمسيس الثاني، وفرعون الخروج وهو ابنه من مفتاح الأول أو من مفتاح الأول. ففرعون الطهار مات، ومات اللي هو رمسيس الثاني، وموسى في مدين عند أصهاره، يعني لم يعد إلى مصر حتى علم بوفاة فرعون، وتولى ابنه من بعده. والحوار الذي تم مع الصحراء ومع فرعون نفسه كان مع من افتاح، مش مع رمسيس الثاني كما يشاع في كثير من الكتب. الآيات تنتقل بعد أو يعني ما أعرف يعني قصة بص ضليلة مش عايز أدخل فيها، لكن الكشف عن أن بن إفتاح مات غارقا ومات في معركة عسكرية، كان سببا في إسلام عالم كبير زي موريس بوقائي، وأسلم بكتبه على كبير من الناس أيضا. فالاهتمام بهذه القضية يعني وارد، وهكذا في القصص لكي نعتبر نحن أولا ثم نهتم بإشعاع ذلك بين الناس. انتقل حبل ذلك إلى إلياس عليه السلام، وإلياس القرآن يسميه إلياسين أحيانا زي ما نقول على سينا سينين يعني طور سينين أو طور سيناء، فإلياس هو إلياسين، ويقال أنه كان من ذرية هارون أخو موسى عليهما السلام، بعث بعد الكفر لأهل بعلبك، وكانوا يعبدون يعني صنم اسمه البعل، البعل جمع اسمه كذب بعلبك، وده كان بين يعني 880 850 قبل الميلاد. بعد الإشارة إلى إلياس عليه السلام تنتقل الإشارة إلى لوط عليه السلام، وطبعا لوط كان مع مزامنا لإبراهيم عليه السلام، وذكره متأخر له حكمة لابد أن نبحث عنها. طبعا معروف قصة لوط، ولوط عاش في هذا البلد. كثير من الناس بيتخيل أن البحر الميت هو منطقة لوط، وأنا ذكرت كثيرا أن البحر الميت يجف، البحر الميت القديم كان ضعف طول البحر الميت الحالي، ولذلك قرى قوم لوط بعيدة جدا عن بحر الميت الحالي، يعني ما لهاش علاقة بالغور الآن إطلاقا، يعني طول البحر الميت الآن نصف طوله القديم، ولذلك بويس ومستمر في الجفاف، خاصة بعد تحويل نهر الأردن وسابقة مياهه العذبة من قبل الصهاينة، فالبحر الميت بيجف ويقل طوله باستمرار. قرى قوم لوط كانت على بعد يعني لا يقل عن 50 كيلو من جنوب البحر الميت الحالي، فسدوم وعمورة كانوا بعيدين عن المنطقة، ما لهمش علاقة بالبحر الميت الحالي. وقلت أن البحر الميت حدث قديم، يعني حدث أرضي قديم، خسف أرضي تم من 25 مليون سنة مضت. سيدنا إبراهيم عليه السلام 1800 إلى 1500 قبل الميلاد، ففات زمن كبير بين الاثنين. فالإشاعة بأن حوض البحر الميت منطقة عذاب ودولا يجوز أن يسكن فيه أو يؤكل من ثماره أو يشرب من ماءه، فأنا غير صحيح، لا دليل عليه. المقصود قرى قوم لوط مش كل الخسف، وقرى قوم لوط حدث بعد تكون الخسف الأرضي هذا على الأقل عدة ملايين من السنين، قرى دمرت قرى قوم لوط، والمنطقة معروفة، منطقة الأصقور فيها مقلوبة رأسا على عقب، فجعلنا عليها سافلة، يعني لابد أن تسيك هذه المنطقة ويمنع يعني الأكل من ثمارها ومن مياهها لأن هذه منطقة عذاب كما أصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية تقول أن ربنا نجى سيدنا لوط عليه السلام وبنتيه ولكن زوجته هلكت لأنها كانت متعاطفة مع قومه إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن تنتقل الآيات إلى قصة سيدنا يونس عليه السلام ففي سبع أنبياء جاء قصصهم في سورة الصفات. ويونس أرسل إلى نينوى، نينوى يعني عاصمة الشمال في العراق وكانت عاصمة الحضارة الأشورية لفترة زمنية طويلة وكانوا أهل التوحيد ثم جاء الشيطان وأمرهم بالشرك وأشركوا. بعث الله لهم سيدنا يونس عليه السلام اسمه يونس بن متى يعني يدعوهم إلى التوحيد من جديد. لم يستجيبوا لدعوته فقد قرروا من دماغه في دورة احترق المنطقة وحس أنه الله سينزل عذابه بهؤلاء الذين أشركوا فتحرك حتى وصل للبحر المتوسط يعني إلى طرسوس تقريبا وجد سفينة مشحونة بالبضائع فسألوا ممكن أركب معكم سمحوا له. وانطلقت السفينة فبدأت تغرق والناس زمان كان عندهم يمكن حس بمعية الله أكثر شوية من الناس في زماننا فقالوا لابد أن على ظهر السفينة أحد المذنبين سفينة جديدة وشايف عليها كويس ولماذا قال خلوا من أهل المذنبين على السفينة كيف نعرفه قال نخترع اخترعوا ثلاثة قرى على سيدنا يونس ثلاث مرات حملوه رموا في البحر. القرآن يقول إذ أبقى إلى الفلك المشحون أبقى هرب يعني العبد الآبق الهارب من أصحابه أبقى يعني هرب إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدخلين المغلوبين. ليه ساهم؟ لأنه قال له اخترعوا عليهم تعرفوا من المذنب اخترعوا ثلاث مرات القرى تطلع عليه فكان هو المحكوم عليه بالعقاب فساهم فكان من المدخلين فانتقمه الحوت وهو مريم. شوف نقلات القرآن يعني بنتقل بها نقلات سريعة جدا عشان يدينا أكبر قدر من المعلومات في أقل مساحة ممكنة من القرآن الكريم. يقول فانتقمه الحوت وهو مريم لما طال القرى عليه رموا في البحر. وروعة القرآن قال انتقمه ما قالش أكله أو عضه أو بلعه قال انتقمه يعني أخذه كاللقمة في فمه دون أن يذيه. ففكرت أنا يعني ما هو الحوت الذي يأخذ إنسان في فمه دون أن يذيه. وجدت الحوت الأزرق أضخم حيوان عرفه الإنسان. أولا يسموه living boing الطائرة البوينج الحية يعني لضخامته طوله 30 متر إلى 35 متر فمه يرتفع ل 50 رجل واقفين مرتاحين والفم مغلق ليست له أسنان له شرائح لبنة تنزل من فكه العلوي يصطاد بها الكائنات الدقيقة اللي مع طيار الماء الداخل في فمه كوب الماء بتاعه 50 متر مكعب كانت بايعة 50 متر مكعب يعني فهو يصطاد الكائنات الدقيقة العالقة في الماء موجودة مع الماء ويطلع الماء من خياشيمه إلى أعلى. فقال فانتقمه الحوت وهو مليم مليم يعملان يعني يلومه ربنا تبارك وتعالى لأنه ترك موقعه دون أمر من الله سبحانه وتعالى. والأصل في الأنبياء أنهم لا يتحركون إلا بأمر لا يأخذ قرار كبير إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فقال فانتقمه الحوت وهو مليم فقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعض يعني المفسرين القرآن الكريم يقولون معنى هذا الكلام ان سيدنا يونس عليه السلام دخل بطن الحوت وهذا كلام غير صحيح لان لولا حرف امتناع الامتناع يعني كل الذي ياتي بعد لولا لم يحدث اي جمله فيها لولا اللي بعدها لم يقع لم يحدث عنه يعني هو احتمال يعني. فلولا أنه كان من السبعين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طيب كيف يلبث بطنه إلى يوم يبعثون؟ يعني لو شاء ربنا تبارك تعالى أن يقتل سيدنا يونس عليه السلام لقتل الحوت. الحوت بيتنفس بأكسجين الهواء فبيعيش بغير من ضخامة جسمه يعني بيعيش قريب من سطح الماء يعني كل خمس إلى عشر دقائق يرفع رأسه ليتنفس. سيد يونس يتنفس معه يعني يمتلئ فمه بالأكسجين فيتنفس معه سيد يونس عليه السلام. فلو شاء ربي بعدين أن يأخذ سيد يونس لقتل الحوت. إذا مات الحوت نزل للقاع قام عيش فيه أكسجين فيختلق سيد يونس ويموت أيضا ويبدأ يتحلل يعني لحم سيد لحم الحوت. فسيد يونس يندفع بطبيعة كتلته إلى بطن الحوت. وبعدين كثير من الناس لا يعلم أن البحار فيها مطر غزير من الطمية من الطين الناعم الدقيق يعني ينزل مع الماء يعني مطر آلاف الأطنان ملايين الأطنان. فأي شيء يبقى على القاع يدفن يعني هذا الطمي. فالحوت دخل يونس في بطنه بعد أن مات الحوت وبعدين يبدأ يطبر هذا بالطمية فيتحجر جسم الحوت ويتحول جسم الحوت إلى قبر سيدنا يونس. فقد فلولا أنه كان من السبعين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقلنا أن لولا حاصل امتناع الامتناع كل ما يأتي بعدها لم يحدث يعني. فلولا نفهم هذا الكلام وإلى يعني آلاف المرات سألوا للناس عن هذا الموضوع وشرحته كثير آلاف من الناس بعثوا يسألوا إزاي متغذوا. بعضهم يقول الحوت لا زال حي إلى الآن موجود في البحار. هذا غير صحيح. قل فانتقم الحوت وهو مليم يعني يلومه ربنا تبارك وتعالى لأنه أخذ قراره من رأسه لم ينتظر أمر إلهي. يعني فلولا أن أبوهين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إزاي يبقى في بطنه؟ يتحجر يعني يتحجر الحوت. وعندنا نماذج كثيرة لسمك بطنها سمك لسان بحجري أو حوت بطنه أو بطن أي حيوان أكله. الحوت الوحيد الذي نعرفه بدون أسنان وبدون شراسة هو الحوت الأزرق وهو كائن حي جدا يعني خجول للغاية بالرغم من ضخامة جسمه شديد الحياة. وإن يونس من المرسلين إذ أبقى إلى الفرس المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سخيم. تكلم عن سيدنا يونس يعني أمر ربنا الحوت أن يرفضه فرفضه على مشحط فنبذناه بالعراء وهو سخيم. ما سخمه؟ أن ملابسه اخترأت وجلده اخترأ نتيجة عنف طيار الماء الداخل والخارج من فم الحوت. لذلك بطنه المبعثون فلبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. عندنا أخ أستاذ النبات في جامعة الخرطوم اهتم بهذه اللمحة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وجاب مجموعة من طلاب الدراسات العليا ووزع عليهم اليقطين. اليقطين ده عائلة كبيرة يعني فيها القرع واليقطين والقرع العسلي الخيار الكفاء البطيخ الشمام الحنظل وقالوا كل واحد يبقى ياخذ ثلاث انواع من هذه اليقطينيات ويدرسنا ايه فيه. لماذا ربي قال لو أنبتنا عليه شجرة من يقطين؟ فتضع ان كل اليقطينيات فيها مضادات حيوية وعلاها من مضادات حيوية الحنظل ولذلك البدو يتعالجون به. اللي عنده روماتيزم مفاصل بالذات يجيب الحنظلة يكسروها نصفين ويحموها على النار ويضع كعبه على الكعبين على نصف الحنظلة حتى أشعر المرارة في فمي. وأنا والله رأيت حالات كامل روماتيزم المفاصل تقدم معها إلى أن أوقف حركة الإيدين أو أوقف حركة الرجلين بريئة بالحنظل يعني حمل الحنظل حطه في قدمه حتى يشعر بالمرارة في فمه. أسلوب رائع يعني. نتيجة لذلك أن الذباب لا يقرب الإقليميات، يعني ما تجد الذباب أبدا يقرب الإقليميات. فهو سيدنا يوسف عليه السلام يعني كل الذي ألمه إيه؟ إطراء الجلد، ومعبين الجلد فيه نهايات الأطراف العصبية، فالذي يحتر جلده يعني بأي شيء يلمسه يؤلمه. فأراد ربي أن يحمي، فأنبت شجرة اليقطين لا يأتيها الحشرات، لا تقربها الحشرات حتى لا يريه. وبعدين اليقطين نبات أرضي ما بيشتاق، مداد يعني مداد موازي للأرض، عايز يسطر نبيه، هذا نبي عايز يسطره حتى يأتي أحد من ملابس. فأنبت شجرة اليقطين، أوراق اليقطين عريضة جدا أوسع من كف الإنسان وملساء جدا مع لها الشوك، أن يصطروا بها وفي نفس الوقت يداوي، يصبح الورق ده تضابة يعني كأنه لفافة قط مليئة بالمضادات الحيوية. فعايز أولا يصطروا، وبعدين عايز يداوي، وعايز يطعمه ويسقيه، لأن أغلب الإقليميات مليئة بالماء ومليئة بالسكريات ولا تؤكلنية، يعني البطيخ الشمام الخفاي يؤكلنية يعني. فمن عجاز القرآن الكريم أن قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أنا بقارن يعني مميكاهم القرآن اللي خد قصصه من العهد القديم، فأنا كتبت كتاب اسمه من آيات العجاز الإنبائي والتاريخ من القرآن الكريم، وجبت القصة كما جاءت في العهد في القرآن الأول وفي السنة كما جاءت في العهد القديم. واضح جدا هم الذين أخذوا عن القرآن إحنا اللي أخذنا عنه، يعني في طبعاتهم المتأخرة للعهد القديم هم أخذوا عن القرآن الكريم. ففي طبعة فان دايك عمل واحد اسمه فان دايك أمريكي من أصل هولندي من الذين أسسوا الجامعة الأمريكية بيروت، وهو طبيب ومستشرق مجيد للغة العربية. فاشتكوا نصارى الشرق من أن ترجمة للعهد القديم والجديد سيئة جدا، فجابوا فان دايك هذا يجمع قادة اللغة في لبنان ويراجع بهم نصوص العهدين القديم والجديد، وطبعوا طبعا للعهدين دول اسمها طبعا فان دايك اسم الرجل هذا، هو أمريكي من أصل هولندي، وطبعا يعني طبعا موثقة عندهم. فحفظ نص الإنجليزي وأمامه العربي، ألاقي النص الإنجليزي بعيد عن العربي تماما يعني، والعربي قريب للقرآن الكريم. فالنص الإنجليزي يقول he was shadowed by a pine tree، وظلته شجرة عينه، وأمامه ظلته يقطين. طب جبته يقطين منين؟ يعني he was نص الإنجليزي موجود مش كلام يا الله، he was shadowed by a pine tree، ظلته شجرة عينه، وأمامه ظلته يقطين، وذكروا اليقطين سبع مرات. طيب ما عندهمش يقطين، الشجر بالعنب هي الأخوي أبدا، الشجر بالعنب لا تصر يعني جريح، لا تدويه، مليئة بالحشرات، ما فيها ميزة يعني لواحد في حدث سيدنا يوسف عليه السلام. ولذلك أقول أن المقارنات للقصص القرآني يعني توضح لكل ذي بصيرة أن اليهود والنصارى هم الذين أخذوا عن القرآن وليس العكس، فهم مجموع قبلنا، لكن أتكلم على طبعاتهم المتأخرة، هم أخذوا عن القرآن الكريم لم يأخذوا القرآن منهم يعني. وإن يونس من المرسلين إذ أبقى الفرق المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنردناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من أجمل ما يمكن أن يناقش به المسلم غير المسلمين ليوريهم الحجة، يعني أنتم لأخذتم من القرآن مش القرآن الأهم منكم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. طبعا لما برئ سيدنا يونس عليه السلام رده الله تعالى إلى نينوى، فبدأ يدعو الناس فاستجاب الناس لدعوته وعادوا إلى التوحيد. وهذه من مهمات القرآن المكي أن يركز على توحيد الله سبحانه وتعالى. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، من ضمن أنواع الشرك أنهم بعض الملاحدة كانوا يقولوا الملائكة إناث ودول بنات الله سبحانه وتعالى، الله الذي فعله هو الكبير، الله لا يحتاج أبناء ولا بنات يعني. ولكن هذا من انحراف البشر. تستقيم أن ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ الملائكة ليسوا إناث، ليسوا لحدثنا، الملائكة خلق خاص ما معلم عنه الكثير. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يعني من صيغ الشرك القديمة أنهم كانوا يعتبرون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الصورة المباركة تنفي ذلك نفيا خاطئا. أخطف البنات على البنين، هل فضل البنات على البنين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. يعني كيف يعبث الشيطان بعقل الإنسان؟ يعني صورهم كلام خرافي لا أساس له من الصح. قالوا أن الله تعالى الله تزوج الجن وأن النتيجة في هذا الزواج لأغيوم الملائكة، كلام لا يقبل عقل. الذي يدرك يعني تعظيم القرآن الكريم لرب العالمين وتنزيهه عن الشبيه وعن الشريك وعن المنازع وعن يعني في أي شيء، الله نفسه فوق جميع خلقه، يعني لا يشبه أحد من خلقه، لا ينزعه أحد في سلطانه، لا يقتل أحد من قدراته من خلقه، فيدخلوا في هذه الخرافة. ولذلك الملائكة الصورة بدأت بالكلام عن الملائكة أنهم خلق من خلق الله الذين فطروا على الطاعة والعبادة، وبدأ بوصفهم أنهم اصطفون صفوفا عظيمة يعني في السماء حتى تثقل السماء بهم. أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون وما أنتم عليه بقائمين إلا من وصال الجحيم بفتن، عفوا ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا لهم مقام معلوم. يعني بيرد القرآن الكريم يقول لابد للمسلم أن يدرك أن لله مقام لا يصاوره مقام أحد من خلقه، وأن للأنبياء المرسلين مقام لا يصاوره أحد بأشخاص العاديين، وإنا لنحن الصافون يعني الملائكة، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما في سماء الدنيا موضع خدم إلا عليه ملك ساجل أو قائم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. يعني نبل من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرتم هذا النبي العظيم وصليتم عليه أو سلمتم عليه فسلموا على بقية المرسلين. وعدهم 310 رسولا. هذا ما عندي في هذه الصورة، وأقول هي صورة مكية تركز على قضية العقيدة ومن ركائز العقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده توحيدا مطلقا وتنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وتعرض لذلك قصص بعض السابقين حتى يكون ذلك العبرة للدارسين، كما تعرض لبعض قضايا الكون كما أشرنا أن زينة السماء الدنيا هي النجوم، والنجوم لا توجد في السماوات الأخرى، ولذلك لا يوجد كواكب في السماوات الأخرى، وكثير من المفسرين السابقين قالوا أن السماوات السبع فيها أرض الأرضين السبع، وهذا كلام هذه الآية تنفيه نفيا كاملا. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.